بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب. لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة. قال: وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر، ولم يملأ فاه إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال: وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال: فلا أدري أمن القرآن، لم يذكر ابن عباس. قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
وفي هذا ذم الحرص على الدنيا والإكثار منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فهذا من حيث هو طبيعة الإنسان، فإنه حريص على الدنيا وعلى أن يكثر منها، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتعلقت قلوبهم بالله عز وجل وما عند الله فهؤلاء لا يطلقون الدنيا. فإذا هذا خرج يعني مخرجا أغلبيا في أن هذا هو الأصل في طبيعة الإنسان، ولكن الإنسان يقاوم طبيعته هذه بالتوجيه الشرعي لها، فإن الإنسان يهذب نفسه بالشرع، ولهذا وجد من الزهاد كما تعلمون من الصحابة ومن بعدهم ممن طلق الدنيا ولم يلقي لها بالا، بل ممن كان يحاسب نفسه على رغيف العيش إذا كان أبيضا مرققا، كما جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما وقف على خباز وقد خبز له الخبز المرقق فبكى رضي الله عنه وقال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. وهذا عبد الرحمن بن عوف، وحديثه أيضا في الصحيح، لما جاء له بطعام وكان صائما فبكى رضي الله عنه بكاء شديدا، وتذكر ما حصل لمصعب بن عمير يوم أحد، فقال: فخرج من الدنيا ولم يأكل منها شيئا، فأخشى أن تكون طيبتنا قد عجلت لنا. وهذا أبو هريرة أيضا ضلاه أنه يبكي وهكذا، فهذا يخرج مخرجا أغلبيا. فالناس إذا نظرت إليهم وجدت الحرص على الدنيا، لا تجد يعني كم مرة في حياتك، أو هل مر في حياتك رأيت رجلين يتنافسان على الصف الأول فيستهمان مثلا يقترعان أيهما الذي يقف الصف الأول؟ من رأى منكم هذه مرة؟ ما حصل. لكن هل رأى أحد منكم مليون مرة فقط من يرى من يتنافس على الدنيا من أجل درهم ودينار، معارك واشتباكات وضرب واعتعديات وقطيعة أرحام وكذا على الدرهم والدينار؟ هذا وجدناه. سل المحاكم تخبرك عن هذا، قضايا المحاكم هذه القضايا حرص على الدنيا أيا كانت بقى الدنيا، منصب، رئاسة، مال، نساء، هذا كله هو سبب التنافس بين الناس. طب ما علاقة ويتوب الله على من تاب في هذا النص؟ العلماء قالوا لأن الحرص على الدنيا الذي قد يؤدي إلى مذمة إذا تاب الإنسان منه فإن الله عز وجل يتوب عليه، وكأن هذا حث على التوبة من الحرص الزائد على الدنيا الذي قد يوقع في حرام. وهذا ليس يعني أن الإنسان يترك الدنيا كلها فلا يأخذ منها شيئا، وإنما فيه الحث على أن الإنسان لا يتعلق قلبه بالدنيا، فإن أتته الدنيا فكم يفتح الإنسان. بعض الناس قد يكون عنده أموال كثيرة ولكن ليس بحرص يؤدي إلى الوقوع في الحرام، أما إذا جاء هذا المال من غير حرص عليه يؤدي إلى محرم، لكن هذا رزق الله عز وجل لا يوسعه، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. أيضا هذا دليل على النسخ، قول ابن عباس في الأدب من القرآن هو أم لا، يعني من القرآن الذي نسخ أم لا، وأبو موسى بيّن أنها كانت في صورة حفظها منها، فدل هذا على النسخ خلاف لمن أنكر النسخ وطعن في أن النسخ يقتضي أن الله عز وجل يجهل أو ينسى ما كان ينبغي أن يكون. فأهل السنة والجماعة مجمعون على النسخ، وأن النسخ ليس نسيانا وإنما هو حكمة لله عز وجل، وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل، ما ننسخ من آية أو نسالة بخير منها أو مثلها. والنسخ هذا ابتلاء للعباد واختبار لهم وامتحان وحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قد يكون النسخ إلى أثقل أو إلى أخف أو إلى مساو، كل هذا من ابتلاء الله عز وجل لعباده. نعم.
باب ليس الغنى عن كثرة العرب. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس.
ليس الغنى عن كثرة العرض وإن كان كثرة العرض غنى، ولكن ليس هو الغنى الذي يكون غنى كاملا ويكون غنى ممدوحا، ليس الغنى الحقيقي كثرة العرض فإن الإنسان يطلب المزيد، وإنما الغنى غنى النفس. فإذا رزق الإنسان نفسا قنوعة كفاه الدرهم الذي لا يكفي مليون مقابله لمن يحرص على الدنيا، فالغنى الحقيقي غنى النفس. ليه؟ لأن غنى النفس يوقف عجلة طلب المزيد، هو ده الغنى الحقيقي. فيكون الإنسان عنده مثلا راتبه، زي بعض الناس عنده راتبه وراتبه قليل هذا، لكن الحمد لله يكفيه وعنده قناعة، غيره مثلا قد يتقاضى 10 أضعاف ولكن يطلب المزيد، فهذا وإن كثر ماله لكنه ليس غنيا لأن نفسه تطلب المزيد. أما الغنى الحقيقي فهو غنى النفس. ولهذا يذكرون في ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى، لما أتى من شنقيط إلى المملكة، طبعا الشيخ الشنقيطي محمد المختار، محمد الأمين أقصد، محمد الأمين الشنقيطي كان شيخ الشيخ الفوزان و درسهم في المعهد العلمي، فكانوا يذكرون عن زهده وورعه ما يذكرون، فيذكرون في ترجمته أنه كان لا يعرف فئات العملة، ما يعرف 5 ريال من 10 ريال من 100 ريال، ما يعرف فئات العملة، ما يعرف هذه الفئات. وكانوا إذا عتبوا في ذلك قال لقد جئت إليكم معي كنز لا يفنى، فيسألون ما هو فيقول غنى النفس. فكان رحمه الله لا يلتفت إلى هذا أصلا، لا يلتفت حتى أنه كان لا يشغل نفسه، شوف بقى يعني بأدنى شيء، وهو معرفة فئات العملة، لكن كان إذا تكلم في المسائل فبحر. حتى قال بعضهم إذا قال محمد الأمين الشنقيطي في مسألة لا أدري فلا تبحث فيها، صعب أنك أنت إيه تجدها، صعب أن تجد هذه المسألة. وأيضا كانوا وهو في شنقيط وكان شابا يعني وسيما، ومثله ترغبه النساء، لكن كانوا إذا طالبوا بالزواج وقالوا يعني تزوج وكذا ومثلك ترغبه النساء وكذا، فكان وتختار لك امرأة بكرا، فكان يقول أنا مع الأبكار كل ليلة، أصلا كم أفض من بكارة كل ليلة، ويقصد أنه مع مسائل العلم، فينتقل مسألة إلى مسألة، هذه أبكار يعيش معها كل ليلة. فكان رحمه الله تعالى زينا، ولهذا كان بحرا في العلم، وتفسير أضواء البيان أكبر دليل على هذا، فنفسه طويل جدا في البحث، حتى إنه يعني لا يذكرنا بإتقان ابن حزم في المسائل التي وافق فيها النص، لكن هذا طبعا ليس على طريقة ابن حزم في الظاهرية، ولكن رحمه الله تعالى كان متقنا بعض مسائل يتبحر فيها تبحرا حقيقة قل أن تجد نظيره في الكتب من إتقان رحمه الله تعالى لهذه المسائل. نعم.
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول
يعني
الله
يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أمتي زهرة الدنيا والغنى، ما يخشى عليها الفقر صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسط الذين من قبلكم فتنافسوا كما تنافسوا. فليست القضية قضية الفقر، وإنما القضية قضية الغنى. إذا المشكلة في الغنى لا في الفقر، لأن الغنى يطغي، أما الفقر مع الإيمان فإنه أدعى لعدم الطغيان، كما قال سبحانه وتعالى الرآه استغنى كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى، يعني إذا رأى المال استغنى. فالشراهة والتعدي لا يحصل إلا بالغنى وكثرة العرض. نعم.
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس سلطت أو بالت ثم اجطرت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة لما سأله الصحابة أو يأتي الخير بالشر، هذا سؤال، أو يأتي الخير بالشر، الخير قد يأتي بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أعد علي. فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فقال النبي إن الخير لا يأتي إلا بخير. يبقى هذه قاعدة. يبقى سؤال، هل يأتي الخير بالشر؟ الجواب لا، إنما يأتي الخير بالخير. متى يأتي الخير بالشر؟ إذا لم يكن خيرا حقيقيا وكان خيرا في الصورة وليس في حقيقة أمره، تراه كأنه خير ولكن ليس خير. أما الخير ما يأتي بالشر، أما الهداية ما تأتي بالضلال، أما الاستقامة ما تأتي بالانحراف. خذها قاعدة، لا تأتي الاستقامة بالانحراف، ولا الهداية بالضلال، ولا الخير بالشر، ولا الحق بالباطل. لكن أنت قد ترى واحدا على استقامة معينة ثم انحرف، قد ترى واحدا يقول حقا ثم انحرف، لأنه لم يكن على الحق أصلا، إنما كانت صورته صورة حق. أما حقيقته، لو كانت حقيقته حقيقة حق لما أسلم ذلك إلى شر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبين النار وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فيما يبدو إيه؟ فيما يبدو للناس. أما من كانت أصوله أصول خير فعلا، فهذا لا يمكن يأتي خيره بشر. فالنبي قرر هذه القاعدة الذهبية العظيمة: لا يأتي الخير إلا بالخير، ما يأتي الخير بالشر، لأن الحسنة تسلم لأختها. والله عز وجل كريم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. من عاش على الاستقامة وعلى طلب الحق وإرادة الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن تكون خاتمته على ذلك، وإذا كانت خاتمته على ذلك بعث على ذلك. فلا يأتي الخير بالشر أبدا، ولا تأتي الاستقامة بالانحراف أبدا، ولا تأتي الهداية بالضلال أبدا، ولا يأتي العلم بالجهل أبدا، إلا أن يكون حق في الصورة، أن يكون الحق هذا في الصورة، أن يكون العلم هذا في الصورة، أن تكون هذه الدعوة في الصورة. الصورة صورة الحق، والمخبر والحقيقة بخلاف ذلك. لهذا يأتي الشر من ثنايا هذه، لأنها وإن كانت خيرا في الصورة إلا أنها في الحقيقة شر، يبقى هذا شر أتى بشر. لكن بعد الخير للأمة كما في حديث أبي إدريس، وهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد ممكن، أما من الخير يأتي الشر؟ لا. انتبهوا يا أخوان، هذه ألفاظ النبوة لابد أن تعلم جيدا وأن تحسب. الشر يأتي بعد الخير ممكن، أمة على خير يأتي بعد ذلك شر، زي الصحابة، فهي أمة الخيرية، ويأتي من بعدهم يقع فيه من الشر ما يقع. أما خير الصحابة يأتي بشر؟ أما هداية القرآن تأتي بضلال؟ أما هداية العلم على طريقة السلف تأتي بالانحراف؟ مستحيل. إنما الشر في الإنسان الذي يحمل العلم، الشر فيك. أنا عالم سلفي، أنا كذا وكذا وكذا، لكن ليس على قواعدهم. هذه واحدة. اثنين، الشر في لأنني ما تعلمت ذلك إلا لطلب العلو وطلب التعالي وطلب التجميع وطلب الشهرة وطلب كذا، لهذا أستطيع أن أبيع ذلك بأبخس الأثمان في أي شيء، فأنقلب من خير إلى شر. ليه؟ الشر في أنا ليس في الخير، الشر في أنا ليس في القرآن الذي أحمله، الشر في أنا ليس في الإسلام الذي أتبناه، الشر في أنا ليس في المنهج الذي أعتقده. فالخير لا يأتي إلا بالخير. ثم قال: أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلى أكلة الخضر. الربيع لما يأتي وتكثر الخضروات وتأتي البهيمة فتأكل وتأكل وتأكل وتأكل، حتى يقول يقتل حبطا، يعني يحصل له تخمة أو يقارب التخمة فيقتل، وهي خضرة يانعة، لكن لما أخذت على غير طريقها بكثرة أدت إلى الإضرار. إلا أكلة الخضر، أكلة الخضر تعمل إيه؟ أكلت حتى إذا امتلت خاصرتها ما زادت، استقبلت الشمس وراحت في مرحيها في الشمس، ثم فلطت أو بالت ثم اجترت فعادت، يعني أخرجت إيه؟ ما في بطنها مع الشمس ثم عادت فتأكل، يعني أخذت من الرضيع هوينا فلا يلحقها ضر، تأكل ولكن بإيه؟ برفق. إنما أكلت الربيع تأكل وتأكل وتأكل وتأكل، هذه إيه؟ تقتلها التخمة. فالنبي يريد أن يضرب مثلا، لو أخذت من زهرة الدنيا بالقدر الذي يستقيم به دينك ما وقع لك ضرر، إنما متى يقع لك الضرر؟ إن أقبلت على الدنيا وزخارفها وما يأت قلبك منها قتلك هذا المال وهذا الغنى. أما من أخذ منه برفق وأخذ منه بالقدر الذي تستقيم به حياته فهذا لا خوف عليه. نعم، مثل ذلك مثل هذه الإبل أو البقر أو الشياه التي تأكل، ثم إذا شعرت بشبع تركت المرعى وأتت الشمس واستقبلت ثم أخرجت ما في بطنها ففرغت بطنها ثم عادت تأكل بعد ذلك. نعم.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير.
يا الله، شوف التأكيد، شوف التأكيد، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. إذن هذه قاعدة يستثنى منها شيء ما يستثنى، قاعدة تقبل النسخ ما تقبل النسخ. نعم، عايز تقول إيه؟ كيف لا يمكن يأتي الشر بالخير؟ لا يمكن يأتي الشر بالخير، لا الخير يأتي بالشر ولا الشر يأتي بالخير، إنما يأتي بالخير الخير وإنما يأتي بالشر الشر. فإن الأمور أسبابها، فإن الأمور أسبابها، عندك سبب ومسبب. الشرك ما يأتي من الإيمان ولا الإيمان يأتي من الشرك، الإيمان يأتي من الإيمان والشرك يأتي من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا تأكيدا بليغا حتى يرفع الإشكال في هذا، فهي خبر والخبر ما يقبل النسخ، وهي مؤكدة فترفع الاحتمال، ما في احتمالات، الخير يأتي بالخير. هذه قاعدة وسع دائرتها في كل شيء. لو أخذت المال بحق لا يمكن يأتيك هذا المال بالشر أبدا، لو ارتبطت بزوجتك بالحق أنها صاحبة دين وأنت صاحب دين وكذا لا يمكن يأتي بالشر أبدا، لو أنك طلبت العلم من وجهه العلم السلف الصحيح ارتبطت بكتب السلف لا يمكن تنتج مبتدعا، مستحيل مستحيل علم السلف ينتج مبتدعا أبدا، إلا إذا كان حامل هذا العلم ما أراده من وجهه ولا أراد به التعبد إنما أراد به العلو وأراد به تجميع الناس حوله، فلما حصل أن اجتمع الناس حوله إذا به يبيعه هنا وهناك بأبخس الأثمان، لأنه ليس صاحب منهج إنما هو صاحب جماعة، صاحب طائفة، صاحب شهرة، صاحب مال، صاحب منصب، صاحب كرسي، صاحب كذا. ولهذا حمل المنافقون الإسلام في الظاهر، أما هم فهم كفار في الباطن، ولهذا أتت البلايا منهم. ما يقول واحد طيب هم حملوا الخير وكيف يأتي الخير بالشر؟ الخير نعم، لكن هم أنفسهم على الخير ليسوا على الخير. وإلا لو كان الإنسان راغبا وطالبا وعنده حسن قصد وحسن توجه ولجأ إلى الله عز وجل، عجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وأراد الإنسان الاستقامة فعلا وارتمى في أحضان العلماء وارتمى في أحضان كتب السلف، هذا يكون مبتدعا. متى كان؟ متى كان أتحول ابن شهاب إلى مبتدع؟ أم أحمد ابن تيمية ابن القيم ابن عبد الوهاب أم من؟ لا يمكن، لا يمكن قط. ليه؟ لأن من طلب الخير من مظانه وأخذه من مظانه وأراد مع ذلك الخير فعلا فحسن قصده، هذا إنما يرتقي في أنوار هذه الشريعة من نور إلى نور ومن باب إلى باب حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الضرب إيه؟ قائم. فلا يأتي الخير إلا بالخير. وبهذا الفهم النبوي الذي أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم تحل كثير من الإشكالات. فكم من عيب فينا لا في الخير، فينا لا في المنهج، فينا لا في الإسلام، فإن الإسلام لا يأتي إلا بالخير، والمنهج الصحيح لا يأتي إلا بالخير، والحق لا يأتي إلا بالحق، والنور لا تنبعث منه الظلمات، فالنور يأتي بالنور، نور على نور، وإنما يكون الشر فينا نحن والانحراف فينا نحن. ولهذا لا يعالج شرنا الذي عندنا إذا ما قصد الإنسان فعلا استقامته على الخير ويقوم نفسه، وإذا ما دخل إلى محاضن الخير بالشر لا يعالج هذا. هل عالج خير النبي ودعوة النبي؟ تخيلوا يا أخوان حلقة شيخها رسول الله، لا تقول لي بقى في جماعة مش عارف إيه ولا إيه، ولا يختلف عليه خمسة ولا ستة، ولا ده عاوز ولا مش عاوز، حلقة يدرس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مادة التدريس القرآن، أصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة وكل ده بالصليقة موجود بالطبيعة. هذا النبي يعلمه هذه القواعد من غير كتاب، فلم يكن عنده إلا كتاب أصول فقه ولا مصطلح حديث. مصطلح حديث عشان تعرف ما ثبت عن النبي أو لم يثبت، هو النبي القائد سنده إيه؟ حدثني جبريل عن ربي. إذا مش محتاج أصول الفهم، النبي قاعده عند الأمة. اللغة هذه الطليقة فيهم ما في إشكال. السيرة هي سيرتهم. إذا العلم كله في شيخ يحدث عن جبريل عن رب العالمين، ونبي أتاه الله الآيات الشرعية وأضاف إليه الآيات الكونية، طعام يسبح بين يديه، قمر ينشق، ماء يتفجر، إيه اللي ناقص بقى؟ إيه يا أخواني اللي ناقص؟ إيه اللي ناقص؟ ما الذي ينقص الناس أن يهتدوا؟ لكن بين يدي النبي من لم ينفذ من هدايته حرف واحد إلى القلب، وهم المنافقون يصلون وراء النبي، الله أكبر الله أكبر، سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده، يدرسهم النبي، ينزل الوحي على النبي أمامهم فيأتيه ما يأتيه، آيات كونية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف والصحابة، يعني ما الذي يبقى إذن؟ ما الذي يبقى؟ يبقى أن تلك النفس ليست مؤهلة لقبول الحق. فإذا ليس القصور في بيان النبي ولا في المنهج، إنما القصور في نفس تلقى وتتقبل هذا المنهج وتتلقى من هذا الرسول. ولهذا قال النبي حسم القضية، إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا أعلمكم لكن أهديكم ليس لي، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي هداية الدلالة والإرشاد، إنك لا تهدي هداية التوفيق، فأنا قاسم والله يعطي. النبي يقول صلى الله عليه وسلم هكذا، أنا قاسم والله يعطي، أنا علي أعلم وأبلغ، أما الهداية فهذه يملكها من؟ يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، فإن وجدت شرا فمنك أنت لا من الخير. تباتوا يا إخوان، هذه قاعدة جليلة عظيمة القدر عظيمة النفع لمن اعتبرها وتبصرها وأتقنها، فإن أحوال القلوب أحوال غريبة، وأحوال الهداية والضلال أحوال عميقة لابد الإنسان أن يتبصرها. ولهذا كان أبو طالب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبي حريص على هدايته، ومع ذلك أبى الله عز وجل أن يموت على هذا، لأن الخير الذي يراه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعبه قلبه، بل قدم عصبيته لدينه ودين أبائه على ذلك كله. نعم.
إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس، ثم اشترت وبالت وسلطت، ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أويأتي الخير بالشر؟ أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يكلمك. قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحباء، وقال إن هذا السائل وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت.
نعم، ولهذا احنا عندنا الفلاحين نعمل ايه؟ اول ما يطلع البرسيم الاخضر هذا في اوله مش بنأكله مع قش؟ بنأكله مع قش، يعني ما نعطيه للبهيمة مباشرة لان هذا يضرها، انما نعمل ايه؟ نخلطه بقش حتى لا تضر، يكون خشن. نعم.
وان هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم لهو لمن اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل.
يا سلام، شوف شوف التوازن العجيب والوسطية الغريبة. لا تظن من هذه النصوص انك تطلق الدنيا وتروح تقول للحكومة انا ما عدتش عايز الراتب بتاعكم، انا خلاص زهد في الدنيا، واللي يجي يعتق 5 جنيه يقول لا 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 انا بس قاعد كده. لا لا، المال ان راعيت الله فيه جمعا وانفاقا فنعم الصاحب. شوف بقى كلام النبي الراقي، وكله راقي، ونعم صاحب المسلم اللي هو المال، هو لمن اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وهل على ظهر الارض خير يا اخوان يبنى الا على ايدي على يد اصحاب الايادي البيضاء الذين جعلهم الله سببا؟ فما بنيت مساجد ولا أقيم جهاد ولا أنفق على طلاب علم ولا حصل كفاية لمسكين أو فقير أو محتاج إلا عن طريق أهل الخير. ولهذا العلماء وأصحاب الأموال، من ينفق العلم ومن ينفق المال بهما تبنى أمة الإسلام. فحتى لا تفهم أن هذا إنما تزهيد في الدنيا بحيث تظن أنه يحرم عليك جمع المال، لا، ولكن بحق. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، هذا كان كلام مين؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. فبني الإسلام بمال عثمان، وإنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. طيب نقف عند باب فضل التعفف والصبر.